باب غسل الرجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. أن القرآن يدل على غسل الرجل وأن الرجل لا تمسح إلا إذا كان عليها خف أو لفافة أو جورب أو موق، وأما إذا كانت الرجل مكشوفة السنة الأمر الواجب أن تغسل الرجل، لأن الله تبارك وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق اغسلوا وجوهكم وأيديكم بالنص إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم جملة معترضة وأرجلكم يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. قراءة سبعية اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر. قراءة الجر في لغة العرب تقضي وتدل على المسح، المعطوف على المجرور مجرور. أنا أقول لك مررت ببكر وخالد، فلو قلت مررت ببكر وخالدا علماء اللغة العربية والعرب الفصحاء البلغاء يقولون هذا ما يعرف اللغة العربية، او لو قلت مررت ببكر وخالد هذه كمان طامة اكبر واكبر. لولا الحذف والتقدير لعلم النحو الحمير، علم النحو الحمير لابد من قراءة النحو، ولو كان المتلفظ المتكلم عربي لابد أن يعرف قواعد اللغة العربية التي رسمها الإمام علي. الإمام علي له طالب تلميذ يسمى أبا الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي له بنت، البنت صعدت إلى السطح تنام ونظرت إلى السماء فرأت النجوم في السماء وأعجبها المنظر فتلفظت وقالت ما أحسن السماء، والعبارة لابد أن تقول ما أحسن السماء لا سماء ولا سماء، هذه لغة العرب. ففزع أبو الأسود الدؤلي وأتى إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخبره اليوم حصل أمر غريب عجيب، ابنتي وقع منها كيت وكيت. فقال له الإمام علي بن أبي طالب الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وانحو هذا النحو يعني امشي على هذا الحال. ولذا لو قلت مررت ببكر وخالدا، وخالدا معطوف على بكر وبكر مجرور، والمعطوف على المجرور لابد أن يكون مجرور. فقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة صحيحة، لكن بجرة بالمجاورة، وإلا الآية مطلعها اغسلوا وجوهكم مفعول به منصوب، امسحوا بوجوهكم اغسلوا وجوهكم وأرجلكم قراءة النص يعني اغسلوا أرجلكم. على فرض أن القول محتمل، يحتمل الجر المسح يحتمل الغسل، وتوقفنا واختلفنا، هذا يقول نغسل وهذا يقول نمسح الرجل لأن الآية قالت أرجلكم. الفيصل الذي يرد كل شيء إلى الواقع والحقيقة الذي يبين لنا الأمر ما فعل رسول الله، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات ولا بحديث ضعيف أنه مسح على الرجلين وليس عليها خف. فإذا فعله المستديم المستمر الغسل. ولذا لما رأى وهو في سفر أقواما تلوح أقدامهم بيضاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ولو لم يوجد إلا هذا الحديث لكفى، لأن النبي قال ويل، وويل واد في جهنم تستجير منه جهنم لشدة حره. فإذا الغسل هو الواجب، ما لم يكن عليك خف أو ما لم يكن عليك ما يغطي الرجلين، وسيأتي الكلام على ذلك. الحديث الذي أورده الإمام أبو داود: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة وفيه كلام، عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يعني أنه كان يدلك، ولكن لما كان الحديث ضعيف لا يحتج به، بل عليك أن تسبغ الوضوء كما قال رسول الله: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قبل أن أنتقل من هذا الباب أريد أن أقوي الكلام السابق الذي يتعلق بمشروعية المسح على العمامة، وأذكر لك ما قال الشارح: قلت أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي، بخاري ومسلم، إذا قيل رواه البخاري ومسلم اقتحم العقبة رجل بخاري يسمى محمد بن عبد الله ابن بردزبة من بخارى، لكنه حافظ. الصحابة نقلوا الإسلام إلى تلك البلاد، إلى أذربيجان وإلى ما وراء النهر وإلى خراسان، وعلموهم فتعلموا وفقهوا وحفظوا. فألف هذا الرجل البخاري كتاب يسمى صحيح البخاري، جمع فيه أحاديث النبي المصطفى، وبدأ في تأليف هذا الكتاب في روضة النبي. ومن اهتمامه البالغ لا يكتب حديث إلا وقد اغتسل. اغتسل كم مرة هذا البخاري الذي خلد الله ذكره، والذي جعل العالم ليس عالم اليوم، نحن عالم اليوم لا نساوي شيء، ولكن ذلك العالم الأول فيه كبار التابعين وفيه كبار العلماء أقروا وأذعنوا بأن أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري. مسلم أيضا له كتاب صحيح. مسلم جلس يبحث عن حديث عن رسول الله، رجع إلى كتب عنده مكتبة، المكتبة ليست مكتبة فيديو ولا أشرطة مناظر، وإنما كتب علمية عن رسول الله. قال رسول الله: رأيت رسول الله أوتي بمكتل تمر، زنبيل كبير فيه تمر، وهو يراجع المسألة، يأكل تمرة وينظر، يأكل تمرة وينظر، حتى أكل جميع التمر وكان ذلك سببا لموته رحمه الله ورضي عنه. هؤلاء الذين حفظ الله لنا بهم الدين. ولولا أن الله تعالى قيد البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي والبزار والدارقطني وابن أبي شيبة والطبراني لذهب كل شيء، لأن الولاة في الآخر بدأوا في قتال بعضهم بعض وسلب بعضهم بعض وحرب بعضهم بعض، وهذا قيسي وهذا تميمي وهذا كذا وهذا كذا، وقيد الله تعالى أولئك القوم فشمروا عن ساعد الجد، وجمعوا لنا أحاديث رسول الله، وجمعوا لنا الفقه الإسلامي، وجمعوا لنا اللغة العربية الفصحى، سيبوي، نفطوي، ابن جني، صبح الأعشى، فلان، ليس منهم من العرب أحد مع الأسف. لما؟ لأنهم في آخر الأمر اشتغلوا بغير الحروب الإسلامية وبغير التفقه في دين الله وبغير النقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا بالحروب بعضهم على بعض في آخر الدولة العباسية، حتى هيأ الله جل وعلا في سنة 800 من الهجرة أن أتى العثمانيون واستولوا على بلاد العرب وحكموا بلاد العرب إلى سنة 1337 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 1337 من سنة 800، البلاد الإسلامية أينما كانت الشمس تطلع وتغرب على البلاد التي يحكمها العثمانيون. فانطلق الشرارة، قام الشريف الحسين في مكة وفعل ما فعل، واستقل العرب من ذلك الوقت، وساق الله تعالى الخير على يد آل سعود. والله لا أقول هذا مجاملة، وإنما أقول أمر واقع حقيقي، أنقذ الله تعالى الأمة العربية في هذه البلاد بخاصة بآل سعود، العصر الأول، العصر الثاني، العصر الثالث، فحفظ الله تعالى لنا هذا الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يزيد هذا الأمر هدى وتقوى ورشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آل عثمان من سنة 800 هجرية يحكمون البلاد، حتى يقال للخليفة العثماني حاكم ما بين الخافقين، قام رجل خبيث مجرم يهودي يسمى مصطفى كمال أتاتورك، فحرر المرأة وأمرها بالتكشف وبترك الأذان وبما إلى ذلك، واستقل ببلاد تركيا فقط. وهذه بلاد تركيا إلى يومنا اليوم ترزح في فوضى وفي فقر وفي بلاء مع وجود المسلمين في تلك البلاد، لتعلموا أن العالم العربي المسلم لا يصلح إلا كتاب الله وما جاء به رسول الله. فإذا مالوا إلى شرق وإلى غرب ويمين وشمال وذهبوا إلى عنصرية وعصبية، والله يسلب الله منهم الأمر، لأن الله تعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وصدق الله العظيم. إذن المسح على العمامة مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة بالأسانيد، وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة معا، والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في كتب الأئمة الصحاح، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تبارك وتعالى. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من باب المنصفين، بل الحق جواز المسح على العمامة، وجواز المسح على الرأس، وجواز المسح على الناصية وعلى الرأس، والحمد لله رب العالمين. ثم انتقل بمناسبة الكلام على حديث ثوبان إلى المسح على الخفين. الخف النعل الذي يستر الكعب، فإذا كان دون الكعب لا يسمى خوف. الموق الخوف من جلد، الموق من جلد وشعر، الجورب الذي نلبس اليوم، فهل يجوز المسح على الخفين؟ وما هي شروط المسح على الخفين؟ الجواب ما ذكر الإمام أبو داود، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري شيخ الإمام مالك، قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة يروي عن أبيه المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله وخادم رسول الله، يقول المغيرة عدل رسول الله وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه. النبي سائر في سفر في تبوك السنة الثامنة أو السادسة، عدل ميل يريد أن يقضي حاجته، فلما رأيت النبي عدل ترك الطريق عدلت معه، فأناخ النبي بعيره، وفي رواية قال للمغيرة خذ الإداوة، ركوة صغيرة فيها ماء، أخذ المغيرة الإداوة، قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني، يعني ما جلس يقضي حاجته أمام المغيرة كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهب إلى بيت الخلاب يأتي إلى بركة مجموع ماء وهو رجل وأمامه رجال، وإذا به يرفع ثوبه ويخرج فرجيه، وإذا قلت قال أنا رجل، أنت رجل عبد الله، اتق الله وأتمر بأمر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى يستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت يعني يغضب على ذلك. فكيف إذا كانت هانيم الست الهانيم تأتي إلى البركة في الفندق والنوافذ تطل عليها والناس يذهبون ويؤوبون، وإذا بالبركة متوسطة وهناك كراسي، وتخرج جرداء ليس عليها إلا حمالة الثديين وليس عليها إلا شيء قليل تستر به السواتين، وعمتنا الهانم تأتي وتسبح، وبعد ذلك تأتي إلى كرسي وتتمدد تبغى تشمس، مدنية وحضارة وتقدمية. ومع الأسف يوجد هذا في بلاد الإسلام والمسلمين، في بلاد الإسلام والمسلمين، وأنتم تسمعون عائشة تقول أنا كنت أغتسل مع رسول الله حتى تختلف أيدينا، أنا آخذ من الماء وهو يأخذ من الماء، فأقول له دع لي ويقول لي دعي لي اتركي لي، قالت فوالله ما أرى منه ولا يرى مني، على النبي ثوب رداء استتر لا ترى شيئا من رسول الله ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. ولذا توارى النبي وترك المغيرة بن شعبة ينتظر، قال المغيرة بن شعبة فانطلق حتى توارى عني، قال فأناخ النبي فبرز إلى آخر الحديث.